بسم الله الرحمن الرحيم.
ليس كل كلام حسن يصلح أن يكون حديثا.
ودم على تواضع لا يفتقر بالنسب، كفاك أن تخرج من دنيا الورى.
فأنا لا أعلم زمانا اشتدت فيه الحاجة إلى هذا العلم مثل هذا الزمان.
إياك وأغفر له ما للفتى من مطلب
من عمل.
أيها الطالب علما، بيت حماد بن زيدي، فاستفد حلما وعلما ثم قيده بقيد.
سلامه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، فأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فعلم الحديث له موضوع وغاية، فأما موضوعه فهو النظر في المرويات سندا ومتنا، وأما غايته فمعرفة ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما لم يصح. وقد ذكر السيوطي في ألفيته هذين الموضوعين فقال: علم الحديث ذو قوانينات حد، تدرى بها أحوال متن وسند، فذلك الموضوع. إذن ما هو الموضوع؟ موضوع علم الحديث هو دراية السند والمتن، والمقصود أن يعرف المقبول والمردود. إذن ما هو المقصود من دراسة علم الحديث؟ أن نعرف المقبول من المردود. وكما قلت لكم في المرة الماضية، فإن علم الحديث خادم تحتاج إليه كل العلوم، لأن ديننا دين سمعي فيما يتعلق بالسنة. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بالكلمة فينقلها عنه الصحابي، إما إلى صحابي آخر وإما إلى تابعي، وينقلها التابعي إلى تابعي أو إلى من هو دونه، وهكذا تمشي أو تمر سلسلة الإسناد عبر القرون، حتى وصل الإسناد إلى القرن الثالث الهجري، هو كان يعتبر أنشط القرون من جهة تدوين السنة. وانتهت سلسلة الإسناد المجرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم تقريبا في القرن الرابع الهجري، بمعنى لم يعد أحد يستطيع أن يصل بإسناد مجرد إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بل لا بد أن يمر على كتاب مدون، كأمثال البيهقي مثلا في القرن الخامس وما قبل البيهقي بقليل. البيهقي يمر في مروياته على كتب من سبقوه، يعني يروي كتاب البخاري بإسناد أو إسنادين إلى البخاري، ويروي كتاب مسلم بإسناد، زي النهاردة مثلا لو إحنا نقرأ كتاب من كتب الحديث سواء كان البخاري أو مسلم أو أي كتاب آخر، وأنا معي إسناد، فبعدما أقرأ الكتاب أذكر لكم إسناد، أو قبل أن أقرأ الكتاب أذكر إسنادي إلى مسلم، أقول حدثني فلان عن فلان عن فلان عن فلان قال حدثنا مسلم، وأخذ الإسناد اللي في مسلم وأطلع به. مسلم أو الطرق اللي هي في القرن الثالث الهجري كان يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكانش مسلم بيمر على كتب، انما في الازمنه المتاخره ما عادش حد يستطيع الاسناد ان يذهب الى النبي عليه الصلاه والسلام، بل لابد ان يمر على كتاب مصنف ياخذ يروي الكتاب باسناد او باسنادين او بثلاثه كما يتيسر له. وكلما جاء ذكر مسلم لا يصل اليه الا بهذا الاسناد او بهذين الاسنادين على حسب ما معه من الاسانيد. فانقطع سلسلة الإسناد في القرن الرابع الهجري تقريبا، وصار كل من يأتي بعد ذلك يروي عادة أو يروي عادة بالإجازة، سواء كانت إجازة عامة أو إجازة خاصة. لكن هناك شيء مهم بالنسبة للمتأخرين الذين يصلون إلى الكتب، فلنفترض أن شيخه كذاب وشيخ الشيخ كذاب واللي فوق مخلط مثلا، حتى وصل الى مسلم، لما احب احكم على الاسناد او اسناده ايه ضعيف او اسناده ساقط، ما انا عندي كذاب في الاسناد، احكم عليه بايه؟ يعني لا يضر، خلي بالك من الكلام ده، بعد ما انقطع سلسلة الإسناد المجرد لا يضر أن يكون في إسناد النازل اللي هو زي حالتنا يعني في إسناده كذاب أو كلهم كذاب طالما صح الكتاب إلى صاحبه، طالما ايه صح الكتاب الى صاحبه. في بعض كتب لا تصح الى اصحابها، فده ما ينفعش، انا بتكلم في كتاب صح الى صاحبه، كتاب صحيح مسلم صح الى مسلم، البخاري صح الى البخاري، اصحاب السنن صح كل كتاب الى صاحبه. فاذا صح الكتاب الى صاحبه لا يضر الحديث من كان في الاسناد من الساقطين او الكذابين بينك وبين صاحب الكتاب. الكلام واضح ومفهوم؟ انما متى يضر وجود الكذاب او المتروك او الساقط؟ اذا كان في اسناد مجرد الى النبي صلى الله عليه وسلم. فمثلا لو قال احد المصنفين من الائمه حدثنا فلان، وليكن عبد الله بن وهب، لو قال حدثنا ابن لهيع عن ابي الاسود عن عروه عن عائشه، ابو الاسود هو يتيم عروه صاحب المغازي المعروف، انا لما اجي احكم على الاسناد ده انظر في الاسناد، اي واحد ضعيف اضعف للنبي خلاص، فيقول لك مثلا ابن لهيع، ابن لهيعة لم يكن نقاوة من الرجال، يعني برضه ايه حتى ايام قبل ان تحترق كتبه لم يكن في الحفظ كالحفاظ المتقنين، بل كان عنده ايضا بعض لا مبالاة حتى هو في ايام ايه في ايام الاستواء. رواية عبد الله بن لهيعة عبد الله بن وهب عنه امثل من رواية غيره، وذهب بعض العلماء الى تقويتها كالحافظ عبد الغني ابن سعيد ذهب الى تصحيحها، وتوسط اخرون فقالوا ايه الاسناد يكون حسنا،
التحويل طبعا مسألة لا كده ولا كده بإطلاق، كما قلت كثيرا ان المحك الحقيقي هو النظر في الاسانيد، انما الحكم العام على الراوي لا يفيد، الحكم العام على الراوي لا يفيد، لكن ان كل حديث من الاحاديث له ظروفه الايه الخاصه على حسب الاسانيد والكلام. الى القرن الثالث الهجري، وهو كان القرن الذي عني فيه العلماء بتصنيف كتب الحديث، وكان من ازهى عصور هذه الامه فيما يتعلق بالترمذي. فنشا علم الحديث بعد سنه 40 تقريبا، لما بدا الكذب يظهر بافتراق هذه الامه وظهور الفرق الكبيره، الفرقتين الكبيرتين، فرقه الشيعه وفرقه الخوارج. لن ترى على بسيط الارض اكثر كذبا من الظواهر، لانهم يتدينون بذلك. ولن ترى طائفه الكذب فيها اقل مما يتصور من طرف المبتدعة زي الخوارج، كان الكذب ناقلا عن الاسلام عندهم، كان كبيرا فما كانوا يكذبون، كانت اسانيد الخوارج نقيه بخلاف اسانيد الشيعه والروافض، دول يعني كانوا كما قلت يتدينون بالكذب. بدا يظهر الكذب بعد سنه 40 شيئا فشيئا، فبدا العلماء يتصدرون لذلك. قال ابن عباس: كان الرجل اذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم امتدت اليه اعناقنا واصغت اليه اذاننا، فلما وقعت الفتنه قلنا سموا لنا رجالكم. عشان كده زمان يعني بعض العلماء الذين كانوا يحتجون بالمرسل على اساس لم يكن يعني الكذب مش انتشر، كان الكذب موجودا لكن لم يكن الكذب سمة. وابن عباس قال هذا الكلام قديما قبل ظهور الائمه الذين يحتجون بالمرسل، لكنهم كانوا يحسنون الظن باهل العصر، عشان كده كانت الدنيا بتمشي فيما يتعلق بالمراسيل لحد ما سنه اظن 200 لما جاء الشافعي فتكلم في المراسيل وتابعه الناس على ذلك. من ذلك الوقت بدأ النظر في الرجال، يعني بدأ علم الرجال والجرح والتعديل من بعد الفتنة وشرها. وكما قلنا الرواية لها أصل وفرع. أصل الرواية الكلام عن الناقل، الناقل يعني الراوي ولا الرواية؟ مين الأصل ومين الفرع؟ الراوي هو الأصل والرواية فرع. فلأن الراوي هو الأصل اهتم العلماء بهذا العلم الجليل وعلم الجرح والتعديل، وأنفقوا أعمارهم في التجوال ما بين المدن، وينقلون أقوال العلماء في كل راوي لحد ما جاء زمن الصبر والنظر في المرويات والاعتبار والشواهد والمتابعات، فبدا العلماء يعرفون ان هذا الراوي مخلص حتى وان لم يدركه زمان. يعني ابن معين بيتكلم في راوي من التابعين يقول لك مثلا ده ضعيف، فهو ابن معين ادرك هذا الراوي؟ قال لك مش شرط يدركه، انما اتى بمروياته وعرضها على مرويات اهل طبقته من الثقات، لا مخلط. واحنا بيحضر المجلس ده المسجد الراس بأهل، حصل موقف معين في المسجد، قام واحد مجنون ولا بتاع واتكلم ومسك فيا ومسكت فيه والكلام ده، وخلاص وسلكتونا عن بعض، هيطلع كل واحد فيكم يروي ليه؟ يروي الواقع الاقرب، ها هيكون ادرى بالايه؟ بالواقع. البعيد خالص سيشبه له، يطلع يقول ده ضرب على قفاه، لا ما حصلش، ده مسكوا فوق ونزعوا في الارض مثلا، كل ده ما حصلش. فلما الاقي مثلا ثلاثه اربعه يقول لك شالوا وهبلوا في الارض، مع ان معظم الناس قالوا يا دوبك هو شخص فيه وشخص في بعض الكلام ده وقعدنا كده. فأنا امسك الراوي ده ازاي خالف هذا الجمع وهم كلهم كانوا حاضرين. فاقوم انا اشوف بقى الثقات المدخلين في هذا المجلس بيتعرف فلان وفلان وفلان وفلان. نقول له خلاص هم دول يعتبروا الطبقة الأولى من أصحاب الشيخ فلان. أي واحد يروي رواية عن هذا الشيخ تخالف هؤلاء يبقى احنا نرد روايته. دي مسألة اعتبار إن احنا نعتبر مرويات الراوي. فإذا وجدنا المخالفات كثيرة في مرويات الراوي دايما يخالف أهل الطبقة الأولى يبقى خلاص هندي له حكم لا ان هو لا مبالي انه مخلط انه زي الحفظ انه صاحب مناكير اي ايه حكم الاحكام اللي هي علماء جرح التعديل درجوا عليها. فمش لازم العالم يدرك زمان الذي تكلم فيه انما ينظر الى مروياته ويصبره. بدأ هذا العلم طبعا كعادة اي علم بدأ وليدا شيئا فشيئا وبدأ ناقصا غير كامل. كل واحد من العلماء يأتي فيضع لبنة في هذا الجدار ولا يهدم ما فعل أخوه وهكذا تستمر العلوم وتعلو وتصل. ما يجيش واحد يهد إنما يجي واحد يضع لبنة ويجي الثاني يضع لبنة ويجي الثالث يضع لبنة كله بيبني حتى لو كان ناقدا. يعني العلماء الذين انتقدوا ابن الصلاح مثلا صاحب المقدمة كما ذكرت لكم المرة الماضية بورك ابن الصلاح في كتابه فمن شارح له ومن ناظم ومن متعقب ومن مدافع ومن مختصر. طب اللي هو الناقد ده ما كان قصده ان يهدم ابن الصلاح انما كان قصده ان يسد الاعواز الواقع في الكتاب يسد الخلل الواقع في الكتاب. فياتي مثلا مغلوطان يقول لك اصلاح ابن الصلاح مثلا فيأتي ان هو يصلح ما فات وقد يكون المتعقب هو اللي غلطان او شبه له. ياتي مثلا الاعراب يعمل النكت على ابن الصلاح ياخذ اعتراضات من سبق على ابن الصلاح
الشرف
يؤيده ان يعترض مره ويعارضه مره
ان تموت خاجلا بهذا.
ياتي ابن حجر العسقلاني تلميذ العراق يعمل ايه؟ يعمل برضه تنكيت على تنكيت شيخ العراق فيوافق العراق في اشياء ويخالفه في اشياء. فياتي من بعد ابن حجر العسقلاني برضه يوافقه في اشياء ويخالفه في اشياء. لكن جمله القول أن كلهم يبني ولا يهدم. فهذا العلم بدأ شيئا فشيئا فشيئا حتى اكتمل. بعض الناس يقول ما عملكم في علم الحديث ولي هذه المقولة قالها بعض المعاصرين ما عملكم في علم الحديث علم الحديث نضج ثم احترق. يريد أن يقول إن المتأخرين لم يفعلوا شيئا في علم الحديث مثلما لأن المتقدمين فعلوا كل شيء. يعني أي واحد يريد أن يحرر مسألة من المسألة في علم الحديث يقول له ريح نفسك هتقول إيه؟ ما ترك السابقون عليك كلاما لمتكلم. الكلام ده مش صحيح وإنما يقول هذا الكلام من لم يدرس هذا العلم أو اكتفى بالدراسة النظرية الكتب الموجودة. لا ده هناك قواعد في علم الحديث تحتاج إلى تحرير لحد النهاردة. يعني المدلس معلوم أن المدلس لا بد أن يصرح بالتحديث عمن حدثه ده مدلس الإسناد. يعني الأعمش لم يقول حدثني أبو صالح ولو نزل فروى عن سهيل يقول حدثني سهيل مثلا. محمد بن إسحاق إذا حدث لا يقول حدثني الزهري لا يقول صيغة من صيغ التحمل التي تفيد السماع المباشر. دي هذه القاعدة هي القاعدة المعروفة في علم الحديث. طيب تفتح ترجمة سفيان الثوري يقول لك كان يجلس عن الضعفاء والمتروكين. افتح كتب التخاريج وكتب اللي اهتمت بالرواية والنقد والكلام ده هو لا ترى أحدا يعل حديثا بتدليس سفيان. ما يقولكش فيه سفيان الثوري وهو مدلس. معناه كان يدلس عن الضعفاء والمتروكين. الزهري كان يدلس ومع ذلك كان يدلس في النادر يعني ومع ذلك لا ترى احدا يقول الزهري عن على الخبر. طب ابو الزبير يقول لك عن جابر لازم يصرح بالتحديد. طب ما احنا نفهم بقى تصرفات العلماء هل هي مراقبه للقواعد؟ يعني فيما يتعلق بالاعمش مثلا الذهبي في الميزان في ترجمة الأعمش قال إذا حدث عن أبي صالح وأبي وائل وإبراهيم النخعي وهذا الضرب فعنعنته محمولة على الاتصال. ليه؟ وإحنا لازم برضو مش عايز تصرفات العلماء يبقى فيها تناقض مع القاعدة. لان انت لما تقرا القاعده يقول لك المدلس لابد ان يصرح بالتحديث وتيجي تلاقي كلام الذهبي يقول عن ابي صالح او ابي وائل او هذا الضرب يعني فعنعنته محموله على الاتصال. ازاي؟ ما هو ده منافي للقاعده. اذا كان القصد بالاكثار انه اكثر عنهم فابو الزبير اكثر عن جابر ومع ذلك لم يتسامح الذهبي في عنعنة أبي الزبير وتسامح في عنعنة الأعمش حتى أنه قال إن لأبي الزبير في صحيح مسلم عن جابر الأحاديث في القلب منها شيء. ده في صحيح مسلم. فليه ما فوتش لأبي الزبير وفوت للأعمش؟ وهي كلها مشاكل. دي كلها عبارة عن أسئلة أنت لن تجد لها جوابا في الكتب انما تجد لها جوابا اذا اشتغلت واذا كانت حياتك كلها في الحديث مع الموهبة والملكة وطول العمر ممكن تجاوب. وكده الاجابة بتاعتك برضه محل اخذ ورد. ففي هناك فيه يعني في علم الحديث زي ما ان شاء الله سيمر بنا كلام يحتاج الى توضيح كلام مجمل. والملاحظ حتى في كل كتب المصطلح ان كل المتاخر ياخذ من المتقدم ويعني يضيف اضافه يسيره بس مش الاضافه المبهره يعني. فعلم الحديث كلمه نضج ثم احترق ده تيئيس للمتاخرين ان ياتوا بما لم يات به المتقدمون. وكما يقول القائل ابو عمرو بن الجاحظ يعني إلى كلمة ومعتذري يعني بعت منه لكن إيه يعني قال كلمة طيبة قال قولهم لم يترك الأول للآخر شيئا يضعف المنة القوة يضعف القوة والذي جعل التقليد يضرب بأطماره في هذه الأمة مثل هذه الأقوال. حتى أن الرجل إذا خالف المشهور عند المتأخرين في أي مذهب فقهي يرمونه بالحجارة. إزاي تجرؤ على أنك تخالف فلان وتخالف علان وتخالف فلان ويعتبرونه من سوء الأدب أن تقول فلان أخطأ أو فلان أخطأ؟ لا. وصل هذا إلى يعني حتى زمان الخطيب البغدادي. يعني الخطيب البغدادي في مقدمة الكتاب الموضح لأوهام الجمع والتفريق أو الموضح لأوهام الجمع والتفريق. الكتاب ده الخطيب البغدادي إنما وضعه يتعقب فيه البخاري على وجه الخصوص. هو تعقب آخرين. إنما البخاري نال أكبر قسط من التعقب في هذا الكتاب. إيه موضوع الكتاب؟ البخاري له ثلاث تواريخ. التاريخ الكبير، التاريخ الأوسط، التاريخ الصغير. طبع التاريخ الكبير وطبع التاريخ الأوسط وكان يعني خرج خطأ بعنوان التاريخ الصغير. ولكن هو ثبت بعد ذلك انه هو التاريخ الاوسط والتاريخ الصغير. عندنا الكبير الاوسط موضوع التواريخ دي ذكر اسماء الرواة وذكر بعض من فرض به وبعض مناكير الرواة او بعض الابحاث الحديثية المهمة زي السماع، سمع لم يسمع. فيجي البخاري على راوي اسمه مثلا محمد ابن زيد ابن ابراهيم ابن علي، خلاص ابو البراء، محمد ابن زيد ابن ابراهيم ابن علي ابو البراء، فيترجم. وبعدين في موضوع في مواضع ثاني يقول محمد ابن علي ابن ابراهيم ابو البراء، يعملوا راوي ثاني. يبقى الراوي الواحد خلاه ايه؟ اثنين. ليه؟ ده مرة نسب نسبا كاملا وده مرة نسب الى جده او الى جد جده الى اخره. فالخطيب يجي يقول له لا، انت فرقت ما يجب ان يكون مجموعا وجمعت ما يجب ان يكون مفرقا. ياتي على راوي واحد يدي الاثنين يدخلوا بعض بالكل، يقول له لا دول اثنين مش واحد. وياتي بالدليل على ذلك من المرويات. طيب الخطيب البغدادي ده لما تعقب البخاري هيسكتوه؟ لا ما يسكتوش. ليه؟ البخاري طالب شامل. والخطيب متاخر ولا يصل في علمه الى البخاري، زي ما عملوا بالضبط مع ابن قتيبه فيما يتعلق بغريب الحديث لابي عبيد. لما جاء ابن قتيبه وعمل كتاب غريب الحديث تعقب فيه ابي عبيد القاسم بن سلام، وطبعا ابو عبيد ده كان حاجه ضخمه جدا جدا. ابراهيم الحربي يقول فيه جبل نفخ فيه الروح. يقول في ابي عبيد جبل نفخ فيه الروح. فلما يجي واحد يتعقب هذا الجبل الذي نفخ فيه الروح يبقى يدعي ما هو يستاهل الاجرار بقى. فابن قتيبة في كتاب غريب الحديث كتب مقدمة رائعة جدا يعتذر فيها عن انه تعقب ابا عبيد، فكان من جملة ما قاله ان الله لم يقص بالعلم قوما دون قوم، بل جعله مشتركا مقسوما في عباده، يفتح للمتأخر ما اغلقه عن المتقدم، ويحييه بتال يعترض على ماضي. وقعد يعتذر بطريقة ابن قتيبة، لان ابن قتيبة كان اديبا وكان صاحب يعني قلم سيئا. فالخطيب بقى علشان برضه عارف انه هيقولوا له انت ايه والبخاري ايه؟ انت ايش جاب لي جاب وايش خلاك تتعقب البخاري؟ كتب في مقدمة الكتاب اعتذارا عن انه تعقب البخاري، وقال كلاما معناه يعني معاذ الله ان نحط عليه، انما نحن كما قال ابو عمرو بن العلاء ما نحن في من مضى الا كبقل في اصول نخل طوال. انا اطلع ايه؟ ده انا مجرد بقلاية عبارة عن حبة رطب ها في نخلة طويلة عريضة. وقال انما بهم تميزنا، ان قال بشعاع ضيائهم تميزنا وبهم عن الهمج تحيزنا. فيريد ان يقول ان ما عندنا من الفضل انما هو منهم، وما عندنا من العلم انما هو فرعا على ما عندهم. فقال ايه؟ اعتذر عن الايه؟ لما يجي بقى الواحد زي الخطيب بغداد يتعقب البخاري، نقدر نقول له ازاي تتعقب وما ترك الاول والاخر شيئا؟ لا، بل الصواب ان تقول كم ترك الاول للاخر. ده الصواب. فالقول بقى ان علم الحديث نضج ثم احترق والكلام ده انما يقوله من لا يدري علم الحديث. انما كما قلت قرأ كتابا او كتابين في الاصول النظرية ولم يمارس هذا العلم ممارسة عملية. يبقى معنى الكلام ان علم الحديث يعوزه تحرير وشرح. وانا اقول هذا الكلام حتى لا يستروح احدكم الى الكتب المطبوعة او المصنفة في هذا العلم ويسكت، بل لابد ان يكون خلف ذلك همة عالية. وكل ما تعرف ان هذا العلم في بعض القواعد يعوزه تحرير كل ما يحصل لك نوع من النشاط. وطبعا ده مش معناه انك تتهور ها وتقعد تلطش بقى تخلي اللون انت ماشي، ما انت عايز تحرر بقى، ها؟ فتقول لا ده غلطان في دي وغلطان في دي، لا، تعرف برضو ان العلماء الذين سبقوك كانوا على قدر عالي من الفهم، والاعتراضات التي مرت عليك مرت عليهم ايضا، ربما وجد بعضهم جوابا وربما لم يجد جوابا. طبعا احنا قلنا هنشرح كتاب اختصار علوم الحديث للحافظ ابن كثير رحمه الله، وهو اختصر في هذا الكتاب كتاب ابي عمرو بن الصلاح اللي هو ايه المقدمه، المسمى بالمقدمه في علم الحديث. قال ابن الصلاح، والحافظ ابن كثير يذكر الجمله من كلام ابن الصلاح ثم يعقب عليها ان كان الامر يحتاج تعقيبا او يوضح مراده من ذلك، يعني مش لازم يتعقب بصفه دائمه، لا، ممكن يكون يعني مكانه او دوره ودور الموضح. قال اعلم علمك الله واياي ان الحديث عند اهله ينقسم الى صحيح وحسن وضعيف. قلت القائل هو ابن كثير، هذا التقسيم ان كان بالنسبة الى ما في نفس الامر فليس الا صحيح او ضعيف، وان كان بالنسبة الى اصطلاح المحدثين فالحديث ينقسم عندهم الى اكثر من ذلك كما قد ذكره آنفا هو وغيره ايضا. حنقف عند الايه؟ عند هذه الفقرة. قال ابن الصلاح اعلم علمك الله واياي. تعقب ابن الصلاح في الجمله علمك الله واياي، فقال المتعقب انه خالف السنه في ذلك، فان السنه ان يدعو المرء لنفسه اولا ثم يدعو لغيره بعد ذلك. ابن الصلاح بدأ بالدعاء له، كان المفروض يقول ايه؟ اعلم علمني الله واياك، ولا يقول علمك الله واياك.
اسماعيل لو اتركت زمزم لكان الماء ظاهرا،
أو لكانت عينة معينة. فيعني إذا المسألة ليست بإطلاق. ثم إن الحديث الترمذي حديث فعلي وليس حديثا قويا. لو كان الكلام مثلا إذا دعا أحدكم مثلا لأخيه فليبدأ بنفسه، إذا كان الصيغة كده إذا خلاص صار أمرا. لكن كل الحديث بتاع الترمذي الذي اعترض به المعترض نقله على غير وجهه، نقله بهذا النص: إذا دعا أحدكم لغيره فليبدأ بنفسه، أو لأحد فليبدأ بنفسه. اللفظ مش كده بالترمذي، اللفظ الترمذي كان إذا ذكر أحدهم فدعا له بدأ بنفسه. لكن شوف بقول لك يعني تشوف التدقيقات والتعقبات وصلت الى مثل هذا، مع ان كانت ممكن تعدي ممكن تمر، لكن هو كلهم كان يقصد ان يقيم السنه. طالما هي فيها مخالفه يعني السنه فيها مخالفه للنصوص فيقوم ينبه عليها، مش من باب انه يكسب من السقطات ابن الصلاح وان هو تعقب وين في شريش والكلام ده. لا. قال: اعلم علمك الله واياي ان الحديث عند اهله، ونقف عند كلمة أهله. ليه؟ لأن أهل كل فن هم الحجة فيه. وإنما قال ذلك لي الفقهاء سيعارضون المحدثين في بعض القواعد التي أهل الحديث أولى بها، هم دخلوا في الموضوع، وهذا الدخول كان له فساد يعلمه من ذاق علم الحديث لا سيما من منابعه الأولى. كم من الأحكام الشرعية بنيت على ألفاظ جزم المحدثون ببطلانها، ومع ذلك لم يأبه الفقهاء لها وقالوا زيادة الثقة مقبولة، هكذا بإطلاق عندهم، كلما زاد ثقة زيادة ردوها. وهم متناقضون في هذا، لأنه كم من زيادات ردوها لثقات أيضا. ليه؟ لأنها خالفت أصلا عندهم أو خالفت دليلا. لا، العلم الحديث ده الذي يفصل فيه المحدثون. الفقيه شغلته بعد المحدث، يقف الفقيه ينتظر المحدث، أما يروي السند والمتن يقول له هذا المتن صحيح، يبتدي الفقيه يشتغل. فدور الفقيه بعد المحدث، لكن الفقيه لا، تدخل في عمل المحدث. وكما قلت لكم في المرة الماضية أن أغلب الذين يتكلمون في الأسانيد من المتأخرين هم من الفقهاء، إنما يجرون على ظاهر الأسانيد، ويكون أهل الحديث أعلوا هذه الأسانيد بعلل قوية، ومع ذلك يطوحون بعمل المحدثين ويدخل على اللفظة ويأخذ اللفظة دي ويفرع عليها أحكاما فقهية. فالكلام اللي احنا هنقوله ده كله إنما هو عند أهل الحديث لأنهم هم الحجة في فنهم. زي النهاردة ما ابن عبد البر عير ابن معين بمسألة فقهية، أنا بقول لا، لا يجوز أن يعير ابن معين بغلطة فقهية أخطأ فيها. ليه؟ لأنه ما أفتى. أنت عارفين حكاية الفرود اللي وقعت في المية وماتت والكلام ده، أنا قلت الكلام ده قبل كده. ابن معين ما أفتى، لو ابن معين قال لها البئر أو الماء تنجس بموت الفرود في البئر وطلعت غلط، هنقول له والله أنت غلطان، أو يقول انزحوها وما حولها مثلا. يعني ساعات واحد في دماغه يعمل حاجة زي كده، مش ابن معين طبعا ولا حاجة، خذوها وما حولها وتوضأوا بمائكم مثلا. يعني يقول له انت غلطان، وما حولها ازاي اذا كان هو عايل كله في بعض؟ الكلام ده لو جامد خذوها وما حولها زي الفأرة تقع في السم، يبقى كلام مستقيم. بيت السمنة ما وصلهاش لايه؟ ما وصلهاش نجاسة الميتة بتاع الفأرة. لكن اذا كان مائعا يبقى ما عادش حد ينتفع، انت ممكن تاخد وتدي في الكلام اذا كان غلطان. لكن اذا حاد عن الجواب والست تقول الفرخة ماء واعد في البيت ما حال الماء، يقول لها ويحك لما لم تغطي البيت، يبقى حاد ولا لا؟ حاد عن الجواب. انما يلام من افتى في غير فن، ده اللي يلام. انما الذي حادث الجواب لا يلام، محبش يقول معرفش وفي نفس الوقت محبش يجاوب عشان لا يغلطش، فنايل الكلمتين دول. ده لا يعين ولا يقال له ليه ما دخل في غير فن. هي الفقهاء حكام في الفقه، والنحاة حكام في النحو، والمحدثون حكام في الحديث، وهكذا كل فن يبقى ايه الحكام فيه ايه اهله، وقول اهله هو المعتبر دون غيره. وان شاء الله احنا يعني سنبسط هذا عندما ناتي على زياده الفقه، وساريكم عجائب من صنيع الفقهاء في المساله دي، مساله زياده الثقه مقبوله في الاطلاق، وهوريكم المحدثين كيف كانوا يعملون وكيف كان الفقهاء يعملون. يقول ان الحديث عند اهله ينقسم الى صحيح وحسن وضعيف كما قال السيوطي في الفيته. قال ايه؟ واهل هذا الشان قسموا السنن الى صحيح وضعيف وحسن. وصحيح وضعيف وحسن في العراق والعراق والاكثرون، السيوطي قال والاكثرون قسموا هذه السنن الى صحيح وضعيف وحسن. نعم. يبقى هو ايه؟ هو ده ثلاث اقسام. الحافظ ابن كثير له تعقب على التقسيم دي. بيقول هذا التقسيم ان كان بالنسبه الى ما في نفس الامر اي الى حقيقه الامر فليس الا صحيح وضعيف. لان ما فيش حاجه اسمها حسن، ما هو يعني فماذا بعد الحق الا الضلال؟ ما هو يا حق يا ضلال. ها؟ ما فيش بينهم منطقة نصها حق ونصها ضلال. كذلك الخبر إما أن يكون مقبولا أو أن يكون مردودا، ما فيش منطقة إيه وسط ما بينهم الاثنين. فهو بيقول له إذا كان يقصد نفس الأمر أي حقيقة الخبر فما هو إلا أن يكون صحيحا أي مقبولا أو ضعيفا مردودا. وإن كان بالنسبة إلى اصطلاح المحدثين فالحديث ينقسم عندهم إلى أكثر من ذلك. عندنا الصحيح يبقى صحيح لذاته وصحيح لغيره، والحسن حسن لذاته وحسن لغيره، الضعيف أنواع، حط بقى المعضل والمرسل والمنقطع والشاذ والمعل والمش عارف والمدرج والموضوع والباطل والمنكر، هتفضل تعد بقى أنواع. ها؟ فقال يعني اذا كان اصطلاح المحدثين فالحديث لا ينقسم الى هذا فقط بل ينقسم الى اكثر من ذلك. طبعا هو يعني عند الائمه المتقدمين قبل الترمذي كان الحديث صحيحا او ضعيفا. شيخ الاسلام ابن تيميه له في كتاب القاعده الجليله او قاعده جليله التوسل والوسيله له تفصيل في المساله دي. يقول ان الائمه قبل الترمذي كأحمد وابن معين وهؤلاء كان الخبر عندهم إما أن يكون صحيحا أو ضعيفا. والضعيف عندهم قسمان عند المتقدمين قبل مين؟ الترمذي قبل الترمذي. والضعيف قسمان، ضعيف ضعفه خفيف وضعيف ضعفه شديد. فكانوا يحتجون بالنوع الاول من الضعيف اللي هو ضعفه ايه؟ خفيف، زي مثلا محمد بن عجلان، زي مثلا حديث اللي هو عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده يقول لك دي ايه احاديث حسان. فكان الامام احمد يحتج بهذه الاحاديث. جاء الترمذي امسك الضعيف اللي هو الشعبتين دول، الشعبه الاولى في الضعيف ايه؟ ضعفه ايه؟ خفيف. والثاني الترمذي قال لك لا انا اللي ضعفه خفيف ده هسميه الحسن. هسميه ايه؟ الحسن. يبقى نشأ مصطلح الحسن من هنا. نشأ مصطلح الحسن من هنا. وطبعا كلمة حسن وردت على لسان أئمة قبل الترمذي. ب بل لعل الترمذي أخذ دي من البخاري، فإن البخاري كما في العلم الكبير للترمذي يعني في غير ما موضع يسأله الترمذي تقول هذا حسن، ها وهذا حديث حسن. وقد وقفت في كلام أحمد برضو على ذكر الحسن في كتب العلم، وكذلك وقفت لابن معين، بل وقفت لأبي حاتم الرازي في موضع في العلم أنه قال في حديث حسن صحيح، حسن صحيح. نعم الكلمة دي كانت موجودة على لسان العلماء، لكن لم يحد أحد قبل الترمذي قاعدة للحديث الحسن. يبقى الكلمة من حيث هي جرت على ألسنة العلماء اللي هم قبل ليه؟ قبل الترمذي، لكن لا أعلم أحدا وضع قاعدة للحديث الحسن قبل الإمام الترمذي. عشان كده احنا بنقول ايه؟ الذي وضع الحسن هو الترمذي، مش ان الكلمة جرت، لا جرت على لسان مشايخ الترمذي وشيوخ شيوخه، ولكن القاعدة هو الذي وضعها. وعندما نأتي على بحث الحسن ان شاء الله هن ايه نقف على كلام الترمذي فيها. فاذا نرجع مرة اخرى الى الضعف الخفيف. ايه الفرق ما بين الضعف الخفيف والضعف الشديد؟ قال لك جرح العدالة لا يندمج. إذا جرح المرء في عدالته كان الجرح شديدا، كان يقال كذاب فاسد وما جرى مجرى هذه الكلمات، أو أن يكون مجهول العين. مجهول العين يعني إيه؟ يعني ما يعرفوش أصلا. واحد كده اسمه مثلا أحمد ابن محمد، مين أحمد بن محمد ده بقى؟ ولا عارفين، لا عارفين من سبه القبيلة ولا من سبه لبلد ولا حد من العلماء عارفه. اللي هو يقول فيه أبو حاتم الرازي أو أبو زرعة الرازي أو ابن أبي حاتم كتاب جرح التعديل مجهول، مجهول. ده إذا أطلق أبو حاتم الرازي الجهالة فالمقصود بها جهالة العين، مقصود بها جهالة العين، ويلتحق برد مجهول عند أبي حاتم وغيره إذا قال لا أعرفه. يبقى ده برضه رايح ليه؟ للعين. العين هو أصل البني آدم، ذات الشخص اسمه ليه؟ اسمه العين. فأي جرح في العدالة يقع تسند فيه بقى يوقع منك، كل ما فيه تسند يوقع منك. في الضبط أن يكون أن يقول العلماء فيه متروك، ده برضه رزق الحديث، ده اسمه الضعف الشديد، ده الضعف الشديد. الضعف الخفيف أن تثبت عدالة الراوي ويخف ضبطه. بمعنى ايه؟ ضبطه مثلا بنسبة 70% أو 80%، مش 90-95-100%، لا ينزل الضبط شوية، يكون الأقرب أنه يحفظ ويهم أحيانا. يقول لك ده ايه؟ ده ضعف خفيف. زي مثلا لو احنا حبينا نمثلها بالواقع، يعني هنجيب مثلا حاجة تقيلة كده، صخرة بقى ولا شوال ولا، فجبت واحد ايديه مقطعة مع واحد ايديه مقطعة مع واحد ايديه مقطعة مع واحد ايديه مقطعة، قلت له شيل الشوال، يعملوا ايه؟ مش عارف شلوه. فيقال ضعفهم ايه؟ شديد. يبقى الضعيف اذا كان ضعفه شديدا لا يقوي غيره، عشان كده العلماء يقول لك لا يقوي بعضه بعضا. متى يقوي بعضه بعضا ومتى لا يقوي؟ اذا كان الضعف شديدا. او بلاش يا سيدي كل ايدين كلها مقطعه، واحد مقطوع له ايد والثاني مقطوع له رجل مثلا يعني، المهم يجي يعملوا العمليه على وش يعملوها. غير مثلا جماعه واحد عنده رمض، واحد بطنه بتوجعه، واحد عنده صداع، واحد مش عارف يقول شيلوا الشوال ده، يشيلوه يبقى ايه؟ كل واحد من هؤلاء الضعف بتاعه ايه؟ خفيف، يعني لم يقعده ان يمارس حياته، بل بيتحرك ويروح ويجي الكلام ده، وهو عيان وهو بيزك على رجله ومش عارف الكلام ده، لكن حياته ايه؟ حياته ماشيه في الاخر. يقول لك ده ضعف خفيف، لما تجيب ده على ده على ده على ده، القوة المجموعة من اجتماعهم بتحدث ايه؟ نوعا من النهوض بالايه؟ بالحديد. فإذا الإمام الترمذي رحمه الله عليه جاء على القسم الأولاني من الضعيف، اللي كان ضعيف عند أحمد، أحمد يقول عليه ضعيف، لأن ابن تيمية كان بيخرج قول من قول الإمام أحمد يحتج بالضعيف في فضائل الأعمال. لأن في ناس عندهم الضعيف حتى الموضوع قسم الأقسام الضعيف، والصواب إفراده به يعني لوحده مش قسم الأقسام الضعيف، لكن يقول لك طالما الحديث صحيح وحسن وهو ضعيف، فالضعيف يدخل تحتيه كل أنواع الأحاديث غير الثابتة من أشرها إلى أخفها شرا، كل ده داخل تحت الإيه؟ تحت الضعيف. فبعض الناس كان يضع الموضوع تحت الضعيف، قسم اقسام الحديث في الضعيف. فيجي بقى المتاخرون ياخدوا كلمه الامام احمد، يعني احمد مثلا يقول ايه في حديث ابن لهيعه؟ يقول اني لا اعتبر بحديث ابن لهيعه وهو عندي يقوي بعضه بعضا. يقوي بعضه بعضا ليه؟ تحت مظلة ما يسميه المحدثين بالاعتبار. فجاء المتأخرون بقى اللي مش عارفين بقى مصطلحات الأئمة المتقدمين، وقال لك طالما الضعيف يحتاج به فضائل أعمال، فكل ما يلاقوا حديث يقول لك ده ضعيف، إذا يحتاج به فضائل أعمال، فتسعى الخلق على الواقع. فأتوا بالبواطيل وبالموضوعات، والتي لا يشك من شم ريح الحديث مرة في حياته أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال هذا قط ولا تلقى ضريح، ويجعله حديثا ويبني عليه علانية وقصور. لا، الضعيف الصحيح لا يحتج به في شيء من العلم. الأحكام الشرعية في اتفاق بين العلماء أن الضعيف لا يؤخذ به في شيء من الأحكام الشرعية خالص. واحد يقول لك ازاي انت بتقول الكلام ده؟ وقد احتج سائر العلماء بحديث ابي امامه اللي فيه الماء طهور الا ما غلب على لونه او طعمه او ريحه، وقد نقل الشافعي اجماع المحدثين على ضعف الاستثناء في هذا الحديث. الماء لا ينجسه شيء الا من بعد الا، قال الشافعي اجمع اهل الحديث على ان هذا لم يثبت، انما اللي ثبت ايه؟ الكلام الاولاني، شطر الحديث الاولاني، ثبت من حديث ابي سعيد الخدري في بئر بضاعه وغير ابي سعيد. الماء لا ينجسه شيئا، هذا ثابت، لكن الا ما غلب على لونه او طعمه او ريحه، قال لك ليس بذلك. طب ازاي الفقهاء لما بيتكلموا في الماء اللي هو بقى الماء الطاهر المطهر، يقول لك يبقى الا ما غلب على لونه او طعمه او ريحه؟ ماخذون الحديث ده؟ يقول لك لا، لم ياخذون هذا الحديث، انما هناك اجماع من الفقهاء عليه، فدليل المساله الاجماع وليس الحديث. دليل المساله اذا الاعتماد على الحديث اعتماد شكلي، اعتماد شكلي، وقد يجمعون على معنى حديث فيه كلام عند اهل العلم، فيكون برضو الدليل هو الاجماع، لكن الاجماع هو الدليل الثالث من ادله اصول الفقه، ادله قران وسنه واجماع. فاذا نرجع بقى للاحاديث، ان الاحاديث الضعيفه لا يؤخذ بشيء منها في الحلال والحرام، يبقى فضائل الاعمال. فالصحيح طبعا الائمه لهم في هذا كلام، والمسألة فيها تفصيل طبعا ليس هذا مكانه، إنما مكانه في الحديث الضعيف. الأئمة لهم تفصيل في المسألة دي. الصحيح الذي أعتقده في هذه المسألة أنه لا يؤخذ بالضعيف في فضائل الأعمال، إنما يؤخذ بالحسن لغيره، أصله ضعيف ثم تعددت مخارجه كما يذهب إليه الترمذي رحمه الله فأعطاه قوة. عشان كده العلماء مختلفين في الحسن لغيره يحتج به في الأحكام الشرعية ولا لا. احنا قلنا الثابت الصحيح إيه؟ والحسن. فإذا قلنا الضعيف لا يحتج به في فضائل الأعمال، لا يحتج به في الأحكام الشرعية، طب الحسن لغيره اللي هو أصله ضعيف ثم تقوى بضعيف، الصورة اللي احنا لسه ايه قايلينها من شوية، قال لك طب ده إذا أنت وصلت إلى حكم بالحسن على الحديث يحتج به في الأحكام، فيه وقفة في الموضوع. قال لك ليه؟ قال لك لأن المحدث قد يخطئ يقوي بما لا يقوي، لأن تحديد الضعف في الراوي يحتاج إلى اجتهاد ويحتاج إلى نظر. يعني حماد بن سلمة في ثابت اليوناني ولا حماد بن زيد؟ طبعا الأول حماد بن زيد ده هذا قبة الفلك في الحفظ، كان كفيف البصر وكان يحفظ أحاديثه عن ظهر قلب، حماد بن زيد. وحماد بن سلمة أوسع رواية من حماد بن زيد، لكن تغير في آخر عمره، تغير حفظه في آخر عمره. فلو روى حماد بن زيد حديثا عن أيوب، وروى حماد بن سلمة حديثا عن أيوب، من تقدم بعد الكلام اللي انا قلته ابتداء كده؟ محمد بن زيد. حتى لما اراد بعض الناس ان يبين التفاوت بينهما، هو اسمه حماد بن زيد ابن دينار، حماد بن درهم، وحماد بن سلمة ابن دينار، ها حماد ابن زيد ابن درهم وحماد بن سلمة ابن دينار، فحد واحد يفضل حماد بن سلمة على حماد بن زيد، فقال فضل حماد بن سلمة على حماد بن زيد كفضل الدينار على الدرهم. فتولى ابن حبان في كتاب الثقات الرد على هذا، ولا المسألة مش كده، ده حماد بن زيد أوثق وأفضل في كل شيء فيما يتعلق به نقل الحديث والضبط والإتقان والكلام، إلا في ثابت. ثابت ناس من دونان. يبقى لو أنا بقى رأيي غير كده، إذا تعارض حماد بن زيد في ثابت، حماد بن سلمة في ثابت، أنا هقبل حماد بن زيد في ثابت، ده رأيي أنا كده، مع إن رأي سائر الجماهير على خلاف كده. يبقى أنا اجتهادي أنا ونظرتي هي اللي خلتني أقدم حديث حماد بن زيد على حماد بن سلمة في ثابت، مع ان الصحيح عند سائر العلماء غير كده. يبقى اذا الحكم على الروايه ده انما هو خاضع لاجتهاد ونظر الناقد، والمعطيات التي تجمعت عند الناقد هي اللي خلت في الاخر يقول الحديث ده صوابه كذا او صوابه كذا. فالحديث الحسن لغيره اللي هو اصله ضعيف وبعدين تقوى بضعيف، تقوى بضعيف، عشان كده قيل حسن لغيره أو حسن بغيره، يعني هو ليس حسنا بنفسه، زي اللي يقول واحد ماشي بيترنح عن مين الدين العكاز، فتقول إنه ثبت بالعكاز، لكن أنت لو خدت منه العكاز إيه؟ يقع. الحديث الحسن لغيره كده. فالعلماء اللي توقف منهم كابن القبطان الفاسي وأيده الحافظ بن حجر العسقلاني إن الحديث الحسن لغيره لا يؤخذ به في الاحكام الشرعيه. البحث برضه ايه يحتاج الى تفصيل، بس انا عايز يعني بحط كده عناوين في السكه من باب يعني ايه تبيين الكلام. ف يبقى اذا نرجع الى التقسيم اللي هو اللي ذكره ابن الصلاح. طبعا هو هذا التقسيم اعترض عليه زي ما ابن كثير قال، بس قال عند اهل الحديث، قال لك مفيش حد من اهل الحديث صرح بان الحديث ينقسم الى صحيح وحسن وضعيف، واول من علمناه نسب هذا الى اهل الحديث هو ابو سليمان الخطابي في كتاب معالم السنن، هو الذي قال ان الحديث ينقسم عند اهل الحديث الى هذه الثلاثه الاقسام. نعم وقع في كلام ابي عبد الله الحاكم النيسابوري ما يفيد هذا، لكن كلامه ليس صريحا. العراقي يرى يقول طالما ان ابو سليمان الخطابي يعني امام من ائمه الحديث يعني وقد نسب هذا الى اهل الحديث فهو لا ينسب اليهم جزاء، لكن احنا نقدر نقول من عند الامام الترمذي رحمه الله عليه الى والتنازل بقى يجدر بنا ان نقول ان الحديث انقسم الى صحيح وحسن وضعيف، لا سيما الذين جاءوا بعد الترمذي ممن قبلوا مصطلحه في هذا التفصيل، والبحث له صله ان شاء الله. يبقى في يعني بعض الاسئله. في حديث على فكره انا كنت ذكرته في بعض البرامج في فضفضه، هو حديث ان الله عز وجل اوقع على النار 1000 سنه حتى احمرت ثم ابيضت ثم اسودت، هذا الحديث حديث ضعيف، عشان اي اخ يعني ايه سمع الحديث مني انا كده ايه تراجعت، لان لما رجعت الى تفسير كظيم اللي هو تخريج على تفسير ابن كثير وجدتني ضعفت هذا الحديث، لكن احيانا الانسان قد يعني وهو في اثناء الكلام ربما يسرق لسانه بشيء من هذا. يسأل عن صحة حديث من كتم من علم علما فكتمه ألجمه الله بلجان من النار يوم القيامة، هذا حديث أبي هريرة وهو حديث صحيح. وأصح ما ورد في هذا هو حديث عبد الله بن عمرو بن العاص، يعني يمكن هو أصح من حديث أبي هريرة، لا يعني حديث أبي هريرة له طرق كثيرة لا يكاد يخلو طريق منها من مقال، أما حديث عبد الله بن عمرو فإسناده جيد بانفراد. يقول إذا خالف سفيان الثوري سفيان بن عيينة فمن نقدم؟ وإذا خالف البخاري وأحمد بن حنبل فمن نقدم؟ لا أصل ما يعني ما نقدرش نقول كده من نقدم، بل كل حديث كما قلت له إيه؟ له ظروفه الخاصة، فضلا عن أن البخاري ما يخالفش أحمد بن حنبل لأنهم الاثنين مش في طبقة واحدة، إلا أن أتفق في بعض الشيوخ، وطبعا البخاري أدرك بعض مشايخ أحمد. يعني هو واحمد بن حنبل اقران في بعض الشيوخ اللي هم كبار شيوخ البخاري الطبقه الاولى من شيوخ البخاري، زي مثلا ابي عاصم المديني، زي ابي بكر بن ابي شيبه، محمد بن عبد الله الانصاري، الفضل بن زكين، محمد بن كثير، محمد بن يوسف الفرياري، في مجموعه من الطبقه الاولى كما قلت من شيوخ البخاري، دول من مشايخ احمد بن حنبل. علي بن مديني، علي بن المديني روى عنه احمد 60 حديثا في المسلم، وهو من اجل مشايخ البخاري. اذا كان يعني هما الاثنين حيروا عن نفس الطبقه يبقى هننظر بقى، لان البخاري سماء واحمد سماء، لكن هننظر بقى في المتابعات وفي قرائن بتبين من الاولى بالتقديم. اما سفيان الثوري وسفيان بن عيينه، فسفيان الثوري طبعا كان يقدم على كل اهل عصره بالحزم، يعني حتى شعبه ابن الحجاج كان يقدم، يعني يقول يحيى القطان شعبة لا يتقدمه أحد في قلبي، وإذا قالته سفيان فالقول قول سفيان. وكذلك قال أبو داود السجستاني ليس يختلف شعبة وسفيان في حديث إلا يظفر سفيان. وذات مرة قال رجل لشعبة خولفت يا أبا رسطان، قال من خالفني؟ قالوا سفيان، قال دمغتني، دمغتني يعني أقمت الحجة علي وغلبتني. ها فسفيان الثوري يعني كان باقعة في الحفظ، كان إماما منقطع القرين، وسفيان بن عيينة كذلك، وإن كان سفيان بن عيينة كما قلت أحد تلاميذ سفيان الثوري، لكن لا مانع أن يتفق في بعض الشيوخ زي الأعمش مثلا، سفيان بن عيينة يروي عن الأعمش، سفيان الثوري أيضا يروي عن الأعمش، فطبعا برضو المسألة دي عايزة القرائن، ما أقدرش أقول يعني إحنا إذا تكلمنا ككلام عام لا نقول سفيان الثوري أحفظ، من سفيان ابن عيينة، لا سيما أن سفيان ابن عيينة في آخر حياته كان قد سئم التحديد، بالإضافة لأن سفيان ابن عيينة كان يرى الرواية بالمعنى، فربما روى الحديث الواحد عن نفس الشيخ بعدة ألفاظ. طب انتوا فاكرين احنا قلنا الكلام ده في بحث مين؟ لا انا قلت راوي معين واتكلمت وفصلت في رواية
الشيخ
الزهري. ها؟
الشيخ الزهري.
لا
الراوي
اسمه ايه؟ ده انتوا كلكم ما تركوه. ها؟ لا وانا بتكلم عن ابراهيم البشار رمادي. ابراهيم البشار رمادي اللي احمد بن حنبل قال فيه سفيان الذي يروي عنه ابراهيم كانه سفيان اخر. فقلنا ليه؟ لان ابراهيم البشار رمادي يروي الحديث الواحد عن سفيان فيبدل الالفاظ، في حين ان احمد بن حنبل كان لا يبدل الروايه زي ما سمعها كان ايه؟ كان يؤديها. في نفس الحديث اللي احمد بن حنبل سمعه لابن عيينه يلاقي ابراهيم البشار رمادي ابدل كلمه مكان كلمه، ولما يروي مره ثانيه يجيب كلمه ثالثه مكان ايه؟ مكان الكلمه. فاحمد بن حنبل قال هذا ليس سفيان الذي اخذنا عنه العلم، هذا سفيان اخر. وانا ذكرت كلام ابن حبان ان ابراهيم البشار رمادي انفق حياته في مجالسه ابن عيينه، فكان يسمع من ابن عيينه الحديث الواحد 100 مره. هو قال لك احمد رايته في حلقه سفيان نائما، قال لك يبقى اذا هو بدل الالفاظ بسبب ايه؟ بسبب النوم. ابن حبان قال لا، اللي سمع الحديث 100 مره ونام في المره 101 ايه اللي يضره؟ ما يضروش. انما الذي كان يبدل الالفاظ مين؟ سفيان بن عيينه وليس ابراهيم ابن بشار الرمادي، بخلاف برضه ايه سفيان الثوري ما كان يتوسع مثلما كان يتوسع سفيان ابن عيينه. لكن زي ما قلت في الاخر ممكن تلاقي سفيان ابن عيينه تابعه واحد واثنين وثلاثه وانفرد الثوري. نقول لا، حينئذ يبقى سفيان ابن عيينه روايته ايه؟ هي الاصح لهذه المتابعه. او يكون سفيان ابن عيينه روى عن الكوفيين حديثا فخالف سفيان، نقول لك لا ده سفيان كوفي. فهو ادرى باهل بلده من مين؟ من سفيان بن عيينه. او يكون سفيان بن عيينه روى الحديث عن احد الحجازيين المكيين مثلا، ويكون الثوري روى عن المكي ده فخالف، نقول لك لا ابن عيينه ده كان قبه المكيين انذاك، يبقى هو يقدم في المكيين على مين؟ على سفيان بن الثوري. دي كلها اسمها قرائن، انت ما تعرفش تطلع القرائن دي الا في وقتها وانت شغال في الحديث، تقوم تعرف ده بقى شيخه ايه وده مش عارف ايه والكلام ده هو، وتبحث في الكتب زي ما قلت لك تطلع في الاخر بالنتيجه. لكن مفيش حاجه اسمها ده احسن من ده وده زي ده كده، ده الكلام العام كما قلت لكم لا يصلح في الحكم الخاص على الاحاديث. لقد وعدتنا في اللقاء الماضي ان تقول لنا على طريقه في العلم تسهل علينا هذا العلم اكثر من كده. لا ما اظنش هتلاقي اسهل من كده، عمال اقول لكتع والمقطع رجل والمش عارف ايه وبتاع، وعمال اروح واجي على خاطر تتهضر ال
ما تستعجلوش.
انتوا عايزين اسالكوا تعملوا ايه؟ ها؟
ما تستعجلش.
انا بس عايز اقول بس لاخواننا اللي هم دايما يقول لك ايه؟ يقول لك والله يا اخي الفقر عضاني بنابه وانا ما عنديش كتب وما عنديش مش عارف ايه. انا بقول لك انت بتتعلم ما انتش محتاج غير كتاب واحد بس. عمال تتقل الحمل عليك ليه؟ انا هقول لك على حاجه، لو جبت كل كتب المصطلح ما تعديش 500 جنيه. الكتب المصطلح التي طبعت على وجه الارض مش هتعدي 500 جنيه. انت عايز ايه اكتر من الكتب دي كلها؟ وفي كتب مش هتوصل لها دلوقتي، صلها بعدين. فما تتقلش بقى المساله على نفسك تقول عايز كتب وعايز ابن مش عارف مين والبخاري ومسلم. الكلام ده كويس وجيد وجميل ولا بد ان تحتاج اليه، بس مش في المرحله الحاليه. انت كل اللي محتاجه كتاب ده اهو، وكتاب اوسع منه شويه عشان تترقى، تقرا من هنا وتقوم رايح للكتاب الثاني تحاول تشوف البحث اوسع شويه ولا لا وتقرا. اما تخلص كتب الحديث النظريه خلاص هتعرف سكتك على طول، هتبقى عرفت اسماء الكتب اللي هي كتب الاسانيد والكلام ده. فانا مش عايز اخواننا يتقلوا على نفسهم، اسهل حاجه ان انا اعمل لكم لسته باسماء الكتب. ايه الصعوبه فيها يعني؟ ومع ذلك انا قاعد ان شاء الله ان انا حكم لسه اسم الكتب وخذوا وصوروا ادوها لبعض يعني. اوسع الكتب يعني في المصطلح اوسع الكتب كتاب السخاوي فتح المضيق شرح الكتاب الحديث وهو اعقدها عباره اي ها لا لا اللي فوق ده على طول التدريب الروي التدريب الروي ممتاز يعني السيوطي رحمه الله عليه اوتي قلما سيالا في التصميم تقرا تدريب الراي رغم ان مادته متسعه شويه تحس انك انت مستمتع تقرا في السخاوي تحس انك عايز تخبط دماغك في الحيط ليه عباراته صعبه وجامده وما تعرفش توصل كده وتستمتع بيه يعني عباره النكت للحلقه في الحلقه مع حاجه اسمع بس السخاوي فانت لو حبيت مثلا انك انت تترقى بعد هذا تاخد مثلا تدريب الرواوي للحافظ ابن حجر اعتقد كل الدنيا يتفكر بالنسبه لك شويه عفوا للجلاله الدين السيوطي ماشي الحال هتلاقي بقى كتب كثيره هتلاقي مثلا كتاب ابن المراقب المقنع برضه مختصر الى حد ما هتلاقي مثلا كتاب النكت الزركشي برضه الى حد ما معقول هتلاقي كتاب البرقيني ماشي الحال طبع السنابي او انا اشتريت السنابي كتاب المغلقاي اللي هو اصلاح ابن الصلاح مغلقاي على مقدمه ابن الصلاح طبع كتب المصطلح كثيره لكن انا عايز اقول لك يعني في البحر الذي ذكر برضه للسيوطي عبارته جيده وحلو بس السيوطي طبعا ما اتم الكتاب ماذا قبل ان يملك البحر الذي ذكر بشرح البيت الاهل لها اللي هو طبع منه القدر الذي كتبه السيوطي السيوطي شرح الفيته شرح الفيت نفسه في هذا الكتاب برضه حاول يتوسع فيها برضه بالقلم السيال المعروف للسيوطي.
ممكن اشوف مدار عليه ما ينفع
لا موجود انا هو عندي لا ادري لعل طبعتها من اخر لكن هو ما فيش فيه حاجه تستحق يعني ابن الملقن رحمه الله زي ما ابن حجر يعني كان بيقول ان المراق ده احد مشايخ ابن حجر العسقلاني بيقول يعني امره هين يقول على شيخه امره هين يعني ايه؟ يعني لم ياتي بما يرفع الانسان به الراس لان العلم يا اخوانا معلش خلينا احط حاشيه على الكلام ده العلم في الحقيقه هو التحرير وليس النقل وليس الايه؟ النقل انت النهارده عايز تعمل شرح البخاري ابن حجر الشرح بتاعه مطبوع اي اوسع طبع الان في فتح الباري 18 مجلد احدث طبعات ثلاث دار طيبه او 16 تقريبا والطبعه اللي طبعت في الامارات 18 مجلد دي اوسع طبعة انت عايز تالف شرح البخاري في 50 مجلد تعرف تعملها؟ تعرف تعملها؟ قال ابن حجر اسرق ها؟ 10 صفحات قال البدر العيني صور وانزل ها؟ قال فلان صور وانزل قال فلان صور وانزل الحديث الواحد طلعت فيه جزء ايه اللي انت عملته؟ ما عملتش حاجة إذا كان الأمر أن تنقل قول من سبقك مجرد انك تنقل قول من سبقك فهي سهولة التأليف لكن التحرير هو ده اللي صعب وهذا هو الذي يميز إنسانا عن إنسان ويبين قيمة إنسان من إنسان حافظ ابن حجر العسقلاني ليه شرحه زي الذهب لحد النهاردة يعني ابن خلدون قال قديما شرح البخاري دين في عنق الأمة فلما شرح الحافظ ابن حجر العسقلاني البخاري في فتح الباري قيل سقط الدين عن الأمة ولما قيل للشوكاني ألا تشرح لنا البخاري قال لا هجرة بعد الفتح اللي هو بعد فتح ايه؟ بعد فتح الباري فأي واحد يجي بعد كده يشرح صحيح البخاري لابد أن يكون عالة على ابن حجر نفسه في أول الكتاب زي نفسه في آخر الكتاب بخلاف كل من شرح البخاري البدر العيني مثلا اللي هو كان يضاهي ابن حجر في المنزلة. وكما فهمت من التراجم والكلام ده ان البدر العيني انما شرح البخاري حتى لا يقال للشافعية فضل على الحنفي. البدر العيني كان حنفي المذهب، وابن حجر طبعا شافعي، وكان الحنفية والشافعية بينهم ايه تسابق، والمسألة بينهم قديمة. فازاي بقى يبقى البخاري شرحه كثير من الشافعية زي الكرمان وابن بطل والحر وابن حجر وابن الملقن والحنفية ليس له شرح واحد على البخاري؟ يا عيب الشوم على الحنفية. قال البدر العيني منتصب لليه؟ لشرح صحيح البخاري في كتاب عمدة الايه القارئ، وابتدى الشرح بعد الحافظ بعشر سنين وخلصه قبل الحافظ. تمام. وكان الحافظ ابن حجر زمان ما بيحضرش المجلس بتاعه ألوف كده، كان بيحضر مجلس حافظ ابن حجر 30 واحد 40 واحد، زي ما في كتاب الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر للسخاوي، مطبوع كتاب ثلاث مجلدات ممتع. فبيقول كان يحضر مثلا بتاع 30 40 واحد للحافظ مين؟ ابن حجر عليه السلام. فكانت طبيعة الحافظ زمان أو العلماء قديما كانوا يكتبون التصنيف ويوزعون الكراريس على الطلبة، والطلبة كل واحد يدي ملحوظة، الحافظ بينتفع بملحوظة تلميذه، ما الكتاب بيحرر ازاي؟ انت لوحدك ما تعرفش تعمل اختصار لوحدك، لكن بتلاقي تلميذ من تلامذتك يجي يقول لك يا شيخنا والله انت غلطت في الحاجة الفلانية، او سقط من الكتاب بالكلمة الفلانية، او مش عارف ايه بتاع، عمال تستدرك من ده كلمة ومن ده كلمة ومن ده كلمة، الكتاب ايه؟ اكتمل ونضج وبقى تمام. فكان اللي بيحضر عند الحافظ ابن حجر العسقلاني حنفي، فكان واخد الايه؟ الملزمة بتاع الحافظ ابن حجر ويديها لمين؟ للبدر العيني. فساعات البدر العيني يقوم واخد الملزمة كلها حاططها كده وينسبها لمين؟ لنفسه، ولا يتعقب ولا يذكر اسم الحافظ لمزا الا اذا الحافظ غلط غلطة كده، فيقول وقال بعضهم ويبتدي يتعقبه. بعضهم ده مين؟ ده الحافظ ابن حجر. واخد بالك؟ فكان في نوع من التسابق بينهم. فالبدر العيني لما بدأ نفسه قوي، وبقى لازم يكون شرح بقى ما حصلوش مثيل ولا له اخ، بدأ يقسم الشرح بتاع تقسيمات مفيدة فعلا في الاول، لكنه لحد ما كاد يصل الى نصف الكتاب حتى خف عمله من؟ من طول الكتاب، ولأنما الحافظ ابن حجر اول حديث زي اخر حديث في هذا النفس. اللي ميز الحافظ وطلع كتابه فوق كده ايه؟ انه من اهل التحرير وليس من اهل النقل. شيخه ابن الملقن له شرح على صحيح البخاري. الحافظ ابن حجر لما ذكر شرح شيخه يعني قال ايه؟ ليس له فيه كبير عمل، يعني يشير الى ان ابن الملقن انما كان ينقل من كتب من سبقوه ولم يكن ايه؟ ولم يكن يحرر. فعشان كده انا بقول يا اخوانا العلم انما هو الايه؟ التحرير وليس النقل. فاشهد بطلع وبرجع تاني. بتاع ابن رجب جيد الحقيقه، بس ما اتمه ابن رجب رحمه الله. رجل مسافر الى مكه افضل نيه لشرب ماء زمزم. طبعا هو الحديث ماء زمزم لما شرب له، انا كنت اذهب الى تحسينه قديما ثم تبين لي انه ضعيف. ماء زمزم لما شرب له، وان كان عمل به كثير من العلماء، لكن عمل العلماء ما كان يتوقف على الحديث المرفوع، بل اذا راوا اي فاضل قال كلاما حسنا كانوا يستعملونه. خلي بالك من الكلام، يعني ممكن يعني سفيان الثوري يقول كنت اقرا في كتاب الطيوريات لابي الحسين المبارك بن عبد الجبار الطيوري بانتخاب الحافظ ابي طاهر السلفي، كتاب الطيوريات ده رائع وممتع للغاية، ليه فيه أحوال كثيرة للسلف. فسفيان الثوري بيقول إن في رجل ذكروا لي اسمه، ظللت أطلبه 20 سنة علشان أشوف مين الرجل ده اللي هو من الأبدال يعني. المهم راح لأبي يشتغل في معجنة الطين كده وبتاع والكلام ده، فواحد إيه ناداه باسمه، اظن ما اعرفش اسمه يا مكي ولا حاجه كده،
او يا مكين، اسم على نحية كده. فاول ما لقى واحد قول يا مكين، هو ده الاسم اللي بدور عليه، فسأل عنه قال له ده مكين ابن مش عارف مين او كده، الاسم اللي موجود انا مش عايز اخلط انا كمان. فقال له ايوه هو ده. فنادى وقال له انا ابحث عنك منذ 20 سنة. فقال له خليك في حالك. قال له قل لي كلمة. فقال له كلمة فاستعملها سفيان في الحال. ده لا حديث مرفوع ولا الراجل ده من التابعية من الصحابة ولا من مش عارف ايه ولا كلام، لا، اهل الخير دائما اذا رأوا من يقدرهم في الخير قال كلمة من الخير يستعملونها. فهو النهاردة لما مثلا في حتى في الحديث ماء زمزم لما شرب له، خلاص يقولك يجوز ان يكون الثواب حقا، فيشرب ماء زمزم زي ما فعل عبد الله بن مبارك لما روى هذا الحديث، قال ربي إني أشربه لظمأ يوم القيامة. والحافظ ابن حجر العسقلاني شرب ماء زمزم ليبلغ رتبة الذهب في الرجال. وكثير يعني من العلماء يروح زمزم يشرب بهذه النية، يعني إذا لا يشترط أن يكون الحديث صحيحا، أنا بس بوريكم السلف كانوا بيعملوا إيه. فيعني إذا أردت أن تستعمل هذا الأمر يعني فلا بأس به، لا بأس أنك أنت تشرب ماء زمزم بأي نية من النيات، بشرط ألا تنسب ذلك إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كان بعض العلماء صح حديث ماء زمزم لما شرب له.
عبد الله بن المؤمل
الشيخ. عبد الله بن المؤمل نعم، اللي هو شيخ ابن مبارك في الحديث. نعم. اللي هو ضعيف، اللي يعتبر هو أثرة الحديث. أبو الربيع عن أبي الزبير عن جابر. عن جابر. حاطب
على مرور ثاني يا شيخ.
اي نعم انا عارف في بعض العلماء صنف بعض الرسائل مستقلة في تقوية هذا الحديث. يسأل سائل يقول هل زهير واسرائيل من عن ابي اسحاق بعد الاختلاط ام قبله، وقد نص غير واحد على سماعهما بعد الاختلاط وروايتهما في الصحيح. طبعا زهير بن معاوية واسرائيل بن يونس ابن ابي اسحاق السبيعي، اسرائيل ده حفيد ابي اسحاق السبيعي، وهو وأبوه يونس ابن أبي إسحاق من المحدثين. سماع زهير وإسرائيل قريب من السواء، وإن كان عبد الرحمن بن مهدي كان يقدم إسرائيل حتى على سفيان وشعبة، لأن أثبت من روى عن أبي إسحاق السريري سفيان الثوري وشعبة ابن الحجاج، يليهم إسرائيل ابن يونس. فيعني عبد الرحمن المهدي كان يقدم إسرائيل ابن يونس في جده على شعبة وسفيان الثوري، لكن طبعا الصحيح عند سائر النقاد تقديم سفيان وشعبة على سائر من أتى بعد ذلك. ثم يليهم إسرائيل لخصوصيته في جد، حتى قال الذهبي رحمه الله وإني أميل إلى ما قال عبد الرحمن، فقد كان إسرائيل عكاز جده، كان عكاز جده، لكن إسرائيل سمع من جده قبل وبعد، زهير ابن معاوية سمع بعد. طب روايتهم في الصحيح ايه الرد على كده؟ بنقول لك لن تجد زهير بن معاوية تفرد عن ابي اسحاق بها، هتلاقي برضو سفيان وشعبة، بس ممكن يكون الرواية بنزول، او قد يكون لفظ زهير اوفى من لفظ شعبة، او اوفى من لفظ سفيان، وصاحب الصحيح يحتاج الى هذا اللفظ. ثم إن هذا اللفظ تابع زهيرا عليه إسرائيل أو غيره من الرواة عن أبي إسحاق، أو أن صاحب الصحيح انتقى من مرويات زهير ما ظهر له أن هذا من محفوظ حديث أبي إسحاق السرير. يعني في أكثر من علة أو أكثر من سبب صاحب الصحيح يفضل رواية أحيانا من تكلم في حفظه على رواية من لم يتكلم في حفظه بمثل هذا، فيقال ايه يحصل نوع من الانتقاء. لا ما دي مش مشكلة، لو اخرج روايتين خلاص لا تكلم على ما لو انفرد، او ما لو ان البخاري خرج لزهير فقط ولم يخرج لغير يعني اصحاب ابي اسحاق هذه الرواية. لا زهير ايه؟ زهير معاوية؟
لا زهير عن
أبي إسحاق
عن
الاحتجاج؟ أي طبعا. أيوه زهير بن معاوية عن أبي إسحاق.
عن الأخبار
لا ما أصل زهير بن معاوية أحمد بن حنبل بن معين وغيرهم يقولون زهير وإسرائيل ومثلا فلان وفلان قريب من السواء اللي هو إيه سمعوا منه بأخرة سمعوا منه بأخرة ده كلام النقاد ما استثنوش إلا سفيان وشعبة ويمكن إسرائيل اللي استثنوه أما سائر أصحاب أبي إسحاق فكله بعد أو قبل وبعد
لا زهير أبي إسحاق مخالف
طبعا لا 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 في الاحتجاج وراجع الله لكن انا اعرف ان زهير بن معاوية عن ابي اسحاق احتج بها البخاري طيب وراجع ان شاء الله طيب ايه تستحي المعين اللي هي ايه ماشي الحال انا قصدي في المسألة ارد على ابن عبد البر لان ابن عبد البر انما شغب على ابن معين بهذا فانا ارد على ابن عبد البر ان ابن معين لا يلام في هذا لانه ما افتى في الفقه انما حاد في الجواب ولم يفتي فلا يلام ابن معين انا اقول هذا تعقيبا على ابن عبد البر رحمه الله عليه اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم
والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث.